السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم أجمل، كل عام ورمضان يجمعنا بإذن الله على الخير. هذا عبد الله مديفر يحييكم في نبض الكلام. نبض الكلام هو نبضكم أنتم الذي يستدر الدرر والكلام الجميل من ضيوفنا فيجتمعان في نبض الكلام. في نبض الكلام نستعرض 11 ملفا طيلة الشهر الكريم، نستضيف من خلالها ضيوفا أكارم على رأسهم وفي مقدمتهم نتشرف اليوم بالشيخ الدكتور عائض القرني الداعية والمفكر الإسلامي. في نبض الكلام برنامجنا مقسم إلى مربعات. في المربع الأول نتكلم عن حوار الملف، هذا الملف مثل الملف اليوم عن التدين، بعده حناخذ مثلا ملف التغيير، الإعلام، المرأة، هذه الملفات يعني بعضها يأخذ يوم، بعضها يأخذ يومين، بعضها يأخذ ثلاثة، بعضها يأخذ خمسة، على حسب يعني الحد الأقصى لها هي خمسة، مثل ملفنا اليوم اللي هو التدين هو يأخذ الحد الأقصى من الحلقات اللي هو خمسة حلقات. المربع الثاني الذي نتحدث فيه في كل يوم أيضا هو أحداث الملف، الأحداث المرتبطة بالملف اللي حدثت في 2011 أو الأحداث التي تستجد من خلال الشهر نفسه في رمضان أيضا نعرضها في أحداث الملف. في المربع الثالث وهو المربع أعتبره أنه هو المربع الذهبي، هو الخاص فيكم أنتم، المربع المشاهد، هي مع المشاهد ما تقولونه أنتم، كل نبضكم يأتي إلى هنا، كل الطرق تؤدي إلى نبض الكلام، سواء في الفيسبوك، في تويتر، في التليفونات، في الاتصالات، في موقع القناة، كل هذه كل ما تريدون أن توصلونه لنا سوف يصل بإذن الله. ونحن في هذا البرنامج نلتزم بأنه هذا البرنامج هو نبضكم أنتم لنخرج ما عند ضيوفنا. في المربع الرابع ليس لي وليس لكم، هو لضيفنا الكريم، هي فقرة الختام، ما يريد أن يقوله الضيف، ما يريد أن يرسله الضيف، ما يريد أن يشير له الضيف، هي المربع الرابع والمربع الأخير له. في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. مرحبا بكم في المربع الأول، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الداعية الكبير عائض القرني المفكر والداعية الإسلامي المعروف، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا يا عبد الله،
بخير،
تقبل الله منا ومنكم وتقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين، وبارك للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض مغاربها شهر الرضوان والصيام والغفران، تقبل الله من الجميع.
نحن فخورون ونشرف أنه يكون أول ضيوفنا بحجم بقامة الشيخ الدكتور عائض القرني. دكتور عائض، قبل أن أدخل في ملف التدين، وملف التدين هو ملف كبير وملف ضخم وملف فيه من التعقيدات الشيء الكثير، لكن لفت نظري قضية الصحف، ما تنقلته الصحف بالأمس وقبل الأمس وحتى في المواقع الاجتماعية الخاصة فيك في فيسبوك وتويتر، ذكروا أن الشيخ عائض القرني سوف يظهر لأول مرة مفكرا في برامجه على طريقة كما عبرت في موقعك، على طريقة كتاباتي في جريدة الشرق الأوسط. أنا أريد أن قبل ندخل، ما الفرق، ما الشيء الجديد اللي سوف يشاهدونه الناس اليوم عائض القرني الجديد، وشو المفكر عائض القرني، كيف، لماذا هذا الاختلاف، ومن أول من أشار عليك بهذا الأمر، وهذه الفقرة الغريبة اللي أنا ماني فاهم لماذا اخترت هذا التوقيت تحديدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أريد أولا أن أنهي الجدل عن هذه المسألة حتى لا تأخذ الحلقة من فكر ومن دبر هذه المسألة. المسألة بسهولة، هو ديننا فيه المفكر والعالم والأديب والسياسي والشاعر والكاتب والخطيب، وفي القرآن هو موضوع التفكير في القرآن، وسبق أني تحدثت أنا وياك في بعض يعني الكتابات التي عرضت في الصحف، منها كتابة الأستاذ كينان الغامدي في الوطن، وكانت فكرته رائدة وقابلتها بقبول حسن ورحبت بها، وهي التخفيف من الارتجالية والمحاضرات والندوات والعودة إلى التأمل وإلى الكتابة وإلى الاستنباط والقراءة المعرفية، وهذا جميل. فنحن هذه السنة تعودنا على أن نقدم وعظا ونقدم سيرة مثلا، نقدم شيء محفوظ ونقدم منقولات، والآن نريد أنا وياك أن نحلل الأفكار على غرار كتابات في الشرق الأوسط، وهي فكرة التدين التي لا أريد أن أغرق أنا في المقدمة حتى أخذ الوقت.
نعم، إذن سوف نأخذ هذا الملف، ملف التدين، من وجهة عائض القرني المفكر. قبل أن أبدأ بمحاوري الكثيرة، شهر رمضان هو شهر القرآن، ولا شك أن القرآن هو أيضا كتاب التدين، كيف تنظر إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التدين؟
أنا فرصة أن وياك يا أخ عبد الله نذكر المسلمين في هذا البرنامج بكتابنا الخالد، لأن الله يقول في هذا الموسم وهذا الزمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول أعظم مناسبة أعظم حدث تاريخي وقع في رمضان عند المسلمين أنه أنزل فيه القرآن. إذا سمعت أنت القرآن ويتحدث عنه منزله والمتكلم به تجد أنه حدث وأنه نبأ وأنه موضوع عالمي، وحتى يقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنا أريد من كل مسلم كاتب سياسي مفكر اقتصادي إعلامي أن يلتفت للقرآن التفاتة أخرى. نريد أن نعترف جميعا أن كتاب التصحيح والقرآن وكتاب التحرير والتنوير والتجديد والتغيير القرآن، لأنه كتاب الحياة والآخرة. وأنا لمت كما تعرف في بعض المقالات بعض المثقفين وكثير منهم الذي لا ينظر القرآن إلا أنه كتاب ديني يصلح لصلاة التراويح والجنائز والقراءة والقراءة على الأموات، وهذا هو خطأ شنيع وقعوا في اعتقاديا وفكريا. نقول تعالوا ما دام أنكم من أبناء المسلمين، ما دام تعتقد بلا إله إلا الله، ترى في القرآن هو سر النهضة وسر العظمة. إن أردتها في مسألة الدنيا أو الآخرة، إن أردتها بيانا أو أردتها استنباطا أو أردتها مشروعا حضاريا، فلماذا نحن يعني عندنا غرام وهيام عند البعض بثقافات الآخرين بالأسماء المشهورة برنارد شوف وولتر؟ نحن نستدل بهم، لكن الإغلاق يعني الإغراق فيهم وترك والإعراض عن منهج الله أو الإعراض عن القرآن. شهر رمضان ليس معناه القرآن فقط نتلوه في المساجد فقط ثم نجمده من حياتنا وأفكارنا. نزل القرآن للحياة وللحركة وللإبداع وللإنتاج وللعمل. القرآن فيه الدولة الإسلامية، القرآن فيه الثقافة، فيه الشركة، فيه المؤسسة، فيه المسجد، فيه المصنع، فيه المعمل، فيه الشباب الذين يتحدون الصعاب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العنون إن كنتم مؤمنين.
لكن ما السبب أن المثقفين إذا أرادوا أن يتكلموا أو يكتبوا تجدهم استشهاداتهم كما ذكرت بمفكرين غربيين ويستحون من ذكر آية أو حديث، لماذا يتهربون من ذلك؟
أنا معك، ليست تهمة نلقيها عليهم، بل هذا موجود وأصبح كأنها ظاهرة حتى تحدث عنها علماء. ما لشبابنا تجد الكثير منهم كتاب يبدأ في الصحف ليبقى يكتب ولكنه ينفر من هذه اللزمة والبصمة القرآنية والجملة القرآنية ويأتيك إلى راوية برازيلية وكاتب إسباني علشان يظهر لك الثقافة والكياسة والظرافة، ويرى أنها من المعاصرة والتنوير والتحديث والتجديد أنه يتكلم عن الآخرين، وهو أحيانا لا يحفظ مفردات وربما ما أكمل كتابين للغربيين، لكنه علشان يظهر أمام المجتمع أنه هذا المثقف الذي يأتي بكلمة إنجليزية وكلمة فرنسية ويأتي بالكاتب ثم يعرض عن القرآن لأنه يعيش انهزامية. يعني الأمم المغلوبة، وقد ذكر ذلك مثل حتى ابن خلدون غير، وحتى مالك بن نبي ينقل عن سارتر يقول إن الأمم المغلوبة عندها قابلية للاستعمار والاستعباد ومحاكاة وتقليد الآخرين، فتجد ينظر الآخرين. أهم شيء أنك تجد واحد غربي من فنزويلا من استراليا، المقصود أن تفر من مصطلح القرآن لأنه عنده، لأنه مهزوم هو في الداخل، فيرى أن الأمة مهزومة وبالتالي فالقرآن لا يتعرض. يقول لي أني إذا استشهدت مثلا بآية في كتابتي أنا مطوع، يعني أنا متخلف، أنا أبغى أروح مع الركب وأكون يعني رجل معاصر ومتطور، هذا قصده.
لكن حتى في الدعاة الجدد شيخ عايض يعني تجد أنهم يتكلمون دائما بقضية، تلقى فوليتير حاضر وبرناتشو وشوف أنه ديكارت، وأيضا يخففون من قال الإمام مالك وقال الإمام أحمد، وهذه نلاحظها في الدعاة الجدد حتى في الإعلام بشكل
كبير. نحن نستخدم هؤلاء والحكمة ضالة المؤمن. يوم تجد ابن تيمي في فتاوي أو غير مجدد الإسلام تجد يتكلم عن سقراط وقال أبو قراط وقال الفارابي وقال فلان، لأن الحكمة ضالة المؤمن. لكن المسار عندنا هو مسار القرآن والسنة والتجديد من خلال القرآن والشريعة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أما أن تقفز وتترك القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن خذ استعرض بعض الكتاب من عندنا ممن هم أصلا آباءهم وأجدادهم عاشوا على الإسلام بل قاتلوا في لحماية الإسلام، تجد هذا الإبن خرج عاقل القرآن ولا يريد أن يأخذ ملزمة من القرآن. حتى أني أنا أحيانا أقول لبعض الناس ترى فيه بلاغة وإبداع، والله يقول لي مرة واحد فيه بلاغة القرآن يعني وإبداع، ما أدري هو منكر ولا يريد يستفهم مني. أقول يا أخي القرآن هذا دوخ العرب العرباء، أساطين الفصاحة في العالم في العرب وفي غيرهم شهدوا بروعة هذا القرآن. إن تريده بيانا، إن تريد إبداعا، إن تريده تجديدا، فأنا أريد من إخواني جميعا أن نأتي إلى هذا التراث الوثيق اللي عندنا ونتشرف بها أمام العالم، لأن الله مرة نفتخر بالقرآن ومرة نعلن إسلامنا أمام العالم بالعودة إلى كتاب الله.
لكن ما هي خارطة الطريق لتحويل القرآن من كتاب للعجائز أو كتاب كما تقول أنت يعني الموروثات الثقافية القديمة إلى حالة عامة يشترك فيه الطفل ويشترك فيه العالم والمثقف ويكون هو حالة عامة للناس كلهم وخاصة في مثل هذا الشهر الكريم.
نحن نحتاج يسمى التجديد في الإسلام وهي عملية تصحيحية لأذهان الناس أن يكون هناك هبة إعلامية وأدبية من الدعاة من الكتاب من الصحفيين من الشعراء ترعاها مثلا الدولة المسلمة بحيث أن تقول هذا الكتاب هو كتابكم الخالد هو كتاب نهضتنا سر خلودنا. الآن الذين يتشدقون بالثورات تجد عند واحد منهم كتاب, تجد عند مثلا ماركس عنده رسالة الاقتصادية, تجد مثلا الهتلر حتى كفاح ألف فيه, تجد صاحب الكتاب الأخضر واحد يكتب كتب. نحن عندنا لا نريد كتابا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه, ولذلك القرآن يتحدى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, ويمنعنا أن نلتفت لمناهج أخرى ويرى أنه هو الأصل وأنه إذا كنت تريد مسلم وتريد حياة مدنية حديثة فابنها أنت على القرآن. لكن المشكلة أن بعض المشايخ ضعيف في عرض فكرة القرآن فيسمعه الجيل فيقولون ما دام أنه عرض هذا ما عنده فكرة, أجل القرآن الذي يأخذ منه لا يكون إلا كتاب عبادة ليس كتاب حياة وكتاب رقية وكتاب تعويذ وكتاب قراءة على الأموات. ولو كان هناك جهابذة مثل المجددين الذين عرضوا فكرة القرآن, وأنا أقرأ مثلا في عبر التاريخ يوم أقرأ مثلا حتى لابن تيمي أو أقرأ لأحمد أو أقرأ لابن خلدون تجدهم متشرفون ويأخذون متشرفين ويأخذون عناصر التجديد والحركة والنماء والإبداع من القرآن.
ما دامك ذكرت ابن خلدون, ابن خلدون له كلمة جميلة يقول الحضارة ترقق والدين الإسلامي هو دين حضارة بلا شك, لكن لماذا نجد أنه أو هناك تهمة أنه المتدين هو جاف وكل ما زادت في التدين زاد في الجفاف؟ يعني هل الدين الإسلامي هو دين جفاف ويعلم الجفاف أم أنه لا هو دين حضاري يعلم الرقي واللين؟
أحسنت. قبل ما أجيب على كلامك هذا أنا عندي كلمة مشرقة جميلة لطه حسين الدكتور طه حسين, مع أنني معترض على كثير من كتاباته وقرأت كتبه وهذا ليس مجال, لكن كلمة التي أجاد فيها يقول الكلام ثلاثة أقسام القرآن والشعر والنثر, وشكره الأدباء على ذلك فجعل القرآن غير نثر وغير شعر لأنه شيء آخر ليس في الشعر ولا في النثر. أما ما تفضلت به في أخ عبد الله أنا ألاحظ أن بعض الناس يظن أنه هو وكالة شرعية ومتحدث عن الإسلام فتجده أحيانا بجفائه وغلظته قد يسير الإسلام ولا يمثل الإسلام تمثيل صحيح, ما هو عند نفسه, عند نفسه هو أنه زاهد وأنه عابد وأن أصلح الله به كثير. نحن ليس عندنا شخص معصوم متعبد باتباعه إلا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم, ولذلك قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال إلى شخصه الكريم بساما ضحاكا لينا رفيقا إلى درجة يقول له ربه الذي أرسله إنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم. أنا ما أدري من أين أخذ بعض المتدينين هذا اليبس وهذا الضمور في الأخلاق وهذا العبوس وهذا الجفاء والغلظة, حتى بعضهم لا يتبسم ربما يمر به العام يتبسم اليوم العيد. فيا أخي بالله عليك هل هذه أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا الممارسات في علاقاتنا نحن أحيانا نسيء للإسلام باسم الإسلام فنحن كأننا ممثلين, يعني نحن انتبهوا لنا نحن لنمثل الإسلام فما فعلناه صحيح وما لم نفعله فهو خطأ ليس بصحيح. عندنا الكتاب والسنة, نحن إذا اختلفنا عند على أخلاق أحد عالم داعية أديب كاتب نعود إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم نعود إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فأنا معك ألاحظ أن شبه ظاهرة أن بعض الناس هو لي أمرين أظن عللت ذلك, إما أنه هو له بيئته الخاصة أو تربيته أو تكوينه الشخصي أثر عليه فحمله على أن يفهم الدين بهذا الفهم, لأن بعض الناس ينشأ متوتر إما في أسرة أو قرية أو يعني علاقات أو أسباب,
يعني البيئة تؤثر على طبعه في الجنة.
نعم. الثاني لضعف فهمه للدين واستنباطه مثل فهم الخوارج تجد الخوارج فهموا يقول ابن تيمية فهموا ظاهر السنة والكتاب فأخذوا نفة من هنا وآيات من هنا ولم يفهموا المنهج الصحيح, فتجد الخوارج أغلظ الناس على أهل الإيمان وتجدهم أكثر الناس صلاة وأكثر الناس تلاوة ولكن بلا فهم, حتى يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
لكن هذا يقودني إلى سؤال, هل هناك فرق بين الدين والتدين؟ يعني هل الإسلاميون هم الإسلام؟ هل المتدينون هم الدين؟ يعني مثال, هل إذا سبيت المتدين أو تكلمت على المتدين أو انتقدت للمتدين هل هذا يعتبر هو نقد للدين ذاته؟
الدين شيء والتدين شيء. الدين هو النصوص الشريعة الكتاب والسنة التي أنزلت على سيد ولد آدم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. التدين هو الممارسات التي نفعلها والتي نقوم بها وأخلاقنا وأعمالنا. لكن هنا تفصيل: إنسان سب المتدينين، هل نقول هذا أنه سب الإسلام أو أنه سب طائفة أخرى تقبل السب أو لا؟ هذا في تفصيل يعرف من كلام الكاتب ومن سياقاته ومن قرائن الحال. فإن كان سب المتدين مثلا يقول هؤلاء مثلا تجدهم ملتحين ويقصرون الثياب، من أين تالكم اللحى هذا وتقصير الثياب وهي سنة أصلا، وتجدهم ما يعرفون إلا الصلاة في المساجد صلاة الجماعة ويؤذن الناس صلوا صلوا واغلقوا الأبواب. هذا سياقه يدل على أنه ليس مرتاحا للسنن المأثورة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالسياق عرف من ذلك، ولذلك الشيخ بن باز بن عثيمين فتاوى في مثل من قال هذا. ولكن كاتب يقول إن هؤلاء مثلا أناس من الدعاء فيهم غلظة وفيهم شدة وأحيانا ينكرون على الناس وتجد فيهم عجب وفيهم غرور ولا يرحمون العاصي، فالدليل على أن ينقد الفئة فهذا مقبول، لأن هذه الفئة ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، يصدر منا نحن كدعاء الخطأ ونحن لسنا أنبياء طبعا ولا ملائكة. فهذا يعرف بالسياق ويعرف بالقرائن من الكاتب سواء.
لكن الأصل هل نسمح للناس أن تنتقد المتدين أم أنه لا نسمح لهم لأنه هذا قد يؤدي إلى نقد الدين؟
لا نسمح لهم، نقول المتدين هو رجل من عموم المسلمين، هو مسلم يقبل النقد، مثل ما تنقد العسكري والمزارع والطبيب والمهندس، تنقد الداعية كلهم فيها، ليس له
يعني المتدين ليس فوق النقد،
ليس فوق النقد، هو تحت النقد. بل أن الصحابة بل عمر فاروق الإسلام رضي الله عنه يقول أيها الناس من رأى منكم في اعوجاج فليقومني، ويقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان الخلفاء والأئمة والعلماء يطلبون التصحيح من الناس.
الدين يعني عند الناس تكرس في المعنى السلبي، أنه في المحرمات والمنهيات، إذا تدين معناته أنه خلاص عزل عن مجموعة من المحرمات والمنهيات، دائما الدين يرتبط بالمفهوم السلبي. أليس الدين هو محفز إيجابي كبير، والمفترض أنه ننظر إلى الدين أنه دين الحياة ودين الانطلاق؟
نحن عندنا كان عندنا خطاب مأزوم، خطاب أزمة في تصعيب الدين على الناس وتكريه الناس من الدين وعرض الإسلام على أنه للموت وتجهيز، وسمى ثقافتها مقال اسمه ثقافة الموت، وأنك تجهز الآخرة ولا تعمل، حتى كتبت مقال اسمه العرب طلقوا الدنيا فتزوج الغرب. ومحمد الغزالي المفكر رحمه الله الإسلامي في بيت مشهور يكرر بعض الوعاظ له معنى صحيح البيت ومعنى خطأ، يقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، معناه الصحيح إن العباد تركوا ما تشغلهم الدنيا عن طاعة الله، لكن المعنى الخاطئ أنهم يتركون الدنيا، عمار الدنيا، الإنتاج في الدنيا، البناء في الدنيا، هذا خطأ، لأن الله يقول في القرآن واستعمركم فيها، يعني عمروها استعمركم فيها. فكان الغزالي ينتقل البيت هكذا: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا فتزوجها الغرب. فهذا الخطاب المأزوم جعل الأمة الإسلامية الآن لا تعيش تلك الحضارة المادية التي أصبحنا نحن عالة فيها على الغرب. بالله عليك، أليس من الذكاء والإبداع والانبهار الذي يشكر عليه الإنسان، يعني ولو اختلفنا معه في دين يشكر عليه في الدنيا، أن يأتي بالكهرباء أديسون أو يأتي بالمكبر أو يأتي بالتلفزيون أو يقدم لك الآلة الطابعة والإنترنت، أليس هو غاية الإبداع في الدنيا؟ فلماذا ما نكون نحن أولى الناس وديننا يأمرنا أن نعمل وأن نخترع وأن نكتشف، ويقول اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله. السبب هو الخطاب الذي لم يفهم الإسلام، الخطاب المأزوم. إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الدولة الإسلامية، وهو اللي عليه الصلاة والسلام شجع العمال والمزارعين، وخرجت حضارة إسلامية. ونقول بالتحدي، يقول الطنطاوي لم يوجد حضارة في العالم كحضارة الإسلام أقامت دولة أكثر من 1000 سنة. عواصم الدنيا هم المسلمون الذين أقاموها في مكة، في المدينة، في دمشق، في بغداد، في صنعاء، في الرباط، في قرطبة، في القيروان، في الزيتونة، الحمراء، الزهراء، بأطبائها ومهندسيها، بحركة التعليم التي فيها ابن خلدون، ابن سينا، الفارابي، ابن حيان، ابن النفيس وغيرهم.
لكن هناك يعني حالة من الانفصام الشعوري، أنا مجرد أنه أنا كنت غير متدين ثم تدينت، في اللحظة اللي تدينت فيها أحس أنه أنا مفروض أني يعني أنعزل عن المجتمع، أنعزل عن مجموعة من الأصدقاء، أعيش في جوي الخاص. هذا الانفصام الشعوري هو حالة موجودة من حالات التدين.
إيه، هذا هي دروشة موجودة، هذه الدروشة عالج عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل، دخل في المسجد وإلا في دراويش جالسين في المسجد وأغلقوا يصلون، فدخل عليهم رضي الله عنه قال من أنتم؟ قال عباد. قال كلنا عباد. من يرزقكم؟ قال الله يرزقنا. قال الله يرزقنا جميعا. من يطعمكم؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم، انتظروني. فظنوا أنه بيذهب يجيب غدا ولا كبسة ولا كذا مراصيع، ذهب وأخذ الدرة وصك الباب وأخذ جلدهم، قالوا اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذه دروشة. الآن بالله عليك ما يقول في القرآن، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله. فأنا أعرف حتى أن يقول من الملاحظ، تجد بعض الشباب الآن قبل ما يتدين تجد يعتني بمظهره أحيانا، وبثوبه وبهندامه وبشخصيته وبطيبه، وأحيانا حتى يبتسم. فإذا تدين ترى غترته مكوية من عطرة الربيع، ومبهذر وممزق ولا يتبسم، ودخل الهم على أسرته والحزن على أقاربه، وأدخل الكرب على كل من يعرفه. هذا هو الإسلام الذي بعث لسعادة الإنسان. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ما كنت رحمة لأمك ورحمة لزوجتك ورحمة لأبنائك ورحمة لبناتك وأصدقائك، أجل لم تفهم الدين أنت. كان صلى الله عليه وسلم ملأ الناس رحمة، ملأهم خلقا، ملأهم عطفا، ملأهم برا. كان إذا يقول، حتى يقول ما رآني وجري إلا تبسم في وجهي، مع الكبير مع الصغير، حتى قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم. نريد هذا المفهوم أن نصححه. عندنا أزمة عدم فهم الخطاب الديني، وأزمة تصعيب للتيسير أو تصعيب لدخول الجنة، وعندنا أيضا فهم خاطئ عن السلوكيات التي ينبغي عليها أن يكون المسلم. المسلم يكون نظيف، يكون مرتب، يكون متبسم، يكوي الغطرة، يخرج الناس في حسن زي. إن الله جميل حب الجمال، إن الله طيب لا يقبل طيبة. أما الدروشة هذه مدرسة أخرى. يقول عبد الرحمن الدوسري غفر الله له صاحب التفسير في أوله، هذه مدرسة الهندوكية، يعني من الهند، من تصوف الهند، ما هم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يقول من إن أتوا بها. هذه من أديرة النصارى، ليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهو يرد على بعض الناس الذين أرادوا يصعبون الدين، قال أنا أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بعضهم يقول، يتكلم أنه هذا من الزهد، والزهد أتى يعني أتى في الدين.
هو إصلاح الظاهر المظهر غير الزهد. إن الإنسان يبقى قذر أو وسخ أنه علشان ولا يسوك أسنانه ولا يقلل مظهر ليكون زاهد العصر، هذا خطأ في الدين. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. تعريف ابن تيمية أحسن تعريف مر به في تعريف الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. شيء لا ينفعك في الآخرة لكن شيء ينفعك في الآخرة. مثلا عندك شركات تنفعك في الآخرة، تبني بها مساجد، تعمر بها بيوت الفقراء، تكف تقضي أسرتك، تقوم بمنهج الحياة، هذا ليس من تركها، ليس من الزهد. نحن الآن بعض كثير من العرب تركوا الدنيا، أخذها الغرب، صارت سلاحا ضدنا.
لكن التدين بعض الناس يعني، أو في حالة من حالات المتدينين، أن يكون التدين في العبادات قوي جدا، ولكن في المعاملات ضعيف. يعني العلاقة بينه وبين الله هي علاقة قوية، علاقة متينة، ولكن علاقته مع الخلق لا، تجد يتعامل معهم بسوء الخلق. في البيع والشراء قد يكون ما يكون أمين، ما يكون دقيق، قد يغش إلى آخره.
هذا معروف عدم التوازن في فهم الإسلام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الترمذي، وحتى الشراح ذكروا ذلك، قال أنه ذكر حق الخالق وحق المخلوق، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق الحسن. فتجد بعض الناس ما شاء الله قائم ليل وصائم وكذا وكذا، ولكنه ما زار والدته أو قطع إخوانه أو أرحامه، هذا فهم خاطئ. وتجده ما شاء الله يقرأ ويبكي في المسجد، وإذا واجه الناس عذبهم في الحياة بمظهره وفظاظته وغلظته، هذا خاطئ وعاصي لله. لأن حق الله أن تؤدي حق الله وحق المخلوق. بل إن مجاهد يقول في قوله سبحانه وقولوا للناس حسنا، يقول كل الناس حتى أهل الكتاب وغير المسلمين، كل الناس، لم يقول في القرآن المؤمن وقول الناس حسنا. فالإسلام ليس هو فقط صلاة أو صيام، الإسلام هو العبادة، عقيدة، أخلاق، آداب، سلوك. حتى جاء صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الدين، جعل عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدق، يقول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا بد أن نفهم هؤلاء، هذا نقص يا شيخ. ولذلك تجد بعض العباد خطأ فهمه ويقول كلمة تدمر علي عمله. في كتاب الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له، والحديث معروف أن عابدا قال لعاصي تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي. قال العابد العاصي والله لا يغفر الله لك. قال سبحانه ما الذي يتألى عليه شهدكم أني غفرت لهذا، يعني العاصي، وأحبطت عمل ذلك. فتجد بعض العباد يرى أنه، ولو كان يبكي في الليل ويقوم، يرى أنه هو الناجي وحده، وينظر إلى الناس أنهم هلكة في النار. هذه نفس العجب هو أكبر الكبائر،
هذا الغرور،
من أكبر الكبائر.
ليس هذا الغرور والغرور المتدينين. وسوف نستطرد أكثر في هذا الموضوع غدا بإذن الله، لأنه الوقت هذا المحور محور مهم جدا، ولا أريد أن أستهلكه لأن الوقت انتهى للمربع الأول. مربعنا الثاني هي أحداث الملف، دعونا ننظر إلى هذه الأحداث. حياكم في أحداث الملف. دعونا ننظر إلى الحدث الأول في أحداث الملف. الملك عبد الله يطالب العلماء بالدفاع عن العقيدة. الملك عبد الله لدى استقباله في المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي لعقدته رابطة العالم الإسلامي برعاية حتى الملك كانت تحت عنوان العالم الإسلامي مشكلاته والحلول، قال بالحرف: أطلب منكم وأحثكم على عقيدتكم الإسلامية، فإذا ما دافعتم عنها يا أبناءها فمن يدافع عنها؟ أنتم الأساس، أنتم القدوة، فشمروا عن أيديكم. كيف تعلق على هذا الخطاب؟
ما قاله خادم الحرمين الشريفين وفقه الله عين الصواب، بل هي أعظم قضية في الإسلام هي قضية المعتقد. وأنا أقول إن أعظم قضية ينبغي أن نتبناها دائما وأبدا هي الحدث الأكبر، حتى تجد في طروحات القرآن والسنة هي مسألة العقيدة وتصحيح العقيدة. وصدق، لأنك تجد الخلل الذي دخل علينا كمسلمين هو بسبب تركنا وتفريطنا في تصحيح عقائد المسلمين. يا أخي، النبأ العظيم في القرآن، لا تقول النبأ العظيم أنه مسألة اقتصادية أو حدث عالمي أو بركان أو حرب العالمية الأولى والثانية. يوم يقول سبحانه: عما يتساءلون، أنا كتبت في الشرق الأوسط اليوم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ نبأ الرسالة والعقيدة، نبأ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أهم قضية عندنا قضية العقيدة، قبل أن نناقش مثلا مأساتنا الاقتصادية أو مثل مشكلة سياسية أو مشكلة فكرية، ترى هي مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن رسالتنا العالم مكتوبة في العلم. نحن يوم ننسى نجعل قضية أكبر من القضية اللي مكتوبة على العلم، حين نبدأ ننهزم ونبدأ نتراخى. لابد أن تكون القضية المكتوبة على العلم هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله هي القضية الكبرى التي نرسلها العالم، قضية العقيدة. زرت ما يقارب 30 دولة في العالم العربي والإسلامي، تصدق بعض قد يكون عباد إن في أضرحة وقبور وتبرك بالأولى، أليس هذا خلل في العقيدة؟
لكن بعض العلماء يقول لك إنه الاهتمام بالعقيدة وفتح مثل هذه الملفات، ملف القبور، ملف الأمور التي تتعلق بالعقيدة، قد يفرق الأمة.
يعني نترك الأمة بالمشركين والوثنيين والبدع والضلالات والخرافات باسم التجميع، ولا ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله عليه وسلم، ولا نصح عقائد الناس. هل نريد هذه أمة تستحق النصر؟ هذه أمة عابدة لله، أمة نجمعها من كل ليس المقصود في الإسلام أنك تجمع الضلال والمنحرفين والشكاك والأفاقين والملاحدة والزنادقة باسم الأمة. لا، هو الله سبحانه سمى أمة المسلمين أمة المعتقد الصحيح، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. قل يا أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء. لكن ينبغي الأساليب التي نعرضها عقيدة تكون أساليب محببة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما هي قيمة العالم إذا لم يدعو إلى العقيدة؟ تريد العالم 40 سنة يفتيني في الأسهم فقط وهي من العقيدة، طب من الرسالة، ويترك العقيدة، يترك عبادة، يعني مثل الناس يعبدون القبور أو يذهبون الأضرحة أو يصدقون السحر، هذا قدح في العقيدة، يعني قدح في أصوله لا تقبل. تريد من عالم يخطب يعني يتكلم لي في مسألة زكاة الحلي ويتكلم في فرع المسألة وهي من الدين ومشكور ومأجور. يا أخي، الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهوا أعمارهم في مسألة المعتقد تصريح العقيدة، وتجد القرآن كله في العقيدة الصحيحة والدعوة للإيمان. نحن لا نقر أحد على شركه وكفره وبدعته وضلالته، لكن نطلب من أخواننا الدعاء وطلبة العلم والعلماء أن يدعوا بالتي أحسن، وأن يبينوا عقيدة التوحيد التي بعث بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وإني آسف أن في دول الإسلام دعاء الآن وعلماء لا يلتفتون العامة في بلدانهم، يرونهم يذهبون إلى المشايخ والأولياء ويضحكون عليهم ويذهبون إلى الأفاكين وإلى السحرة والمشعوذين وإلى القبر. رأيتم بنفسي، وتجد العالم يشرح لهم في كتاب الفقه 10-20 سنة. يا أخي، قبل العبادة ابدأ بالعقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعدين بالله أنا خاطب الجميع سواء في السعودية أو في غيرها، ما هو شرفنا للعالم إذا ما حرصنا على عقيدتنا ودافعنا عنها وشرحناها للعالم؟ ما هو تميزنا على العالم؟ هل تظن العالم الغربي ينتظر منا روايات؟ هم أخذوا جوائز نوبل على الروايات العالمية، هل ينتظر منا صناعة؟ هم الذين صنعوا كل شيء في بيوتنا وفي مدننا، هل ينتظرون منا حركة اقتصادية؟ اقتصاد لا يساوي شيء بالنسبة لهم، اكتشافات هم أهلها، ينتظرون منا الكلمة الكبيرة التي بعث بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. فينبغي على العلماء أن يحرصوا كل الحرص على نشر العقيدة الصحيحة.
لكن ملاحظ دكتور أنه الدعاة يهتمون في الدعوة ونشر الثقافة الأخلاقية، لكن خطاب العقيدة خطاب قليل جدا، نجدها في مساجد معينة من بعض رموز المشيخ السلفية هي اللي فقط تركز، أما الباقي لا.
أنا ألوم نفسي وألوم كثير من الدعاة أننا قصرنا في نشر العقيدة الصحيحة، بل إن كثير من الدعاة الآن التفت إلى مشاريع فتح عليه مدري من فتح عليه بها، فتجد مشغول بالمهارات. هي شوف في الإسلام موجود المهندس والمزارع والفلاح والخياط والنجار والبناء، لكن لماذا تترك تخصصك أنت الشرعي الذي تصحيح عقائد الناس؟ هؤلاء كفون الحمد لله، فيذهب في تخصصاتهم باسم تربية المهارات والتدريب وإدارة الوقت والفنون التشكيلية، ويفتي في كل فن وله دورة وسكرتارية وشيء فانشغل بها.
طيب أنت ضد أنه
أنا ضد هذه الانتشارات للدعاء، لأن شيخ هذه الأمور ترى عندنا في الإسلام، ترى ناس عندنا وناس متخصصون فيها. أنت مثلا إذا ذهبت على إدارة العمل، يا أخي عندنا ناس طلاب مبتعثين في أمريكا درسوا فن الإدارة 20 سنة، دكاترهم لا، أنا لا أعرف الإدارة بالنسبة لهم شيء. تجي أنت نشيلك مسألة تقول تعالج البطالة في المجتمع وأنت داعية، يا أخي بعض الدول عجزت في البطالة، عندها وزراء وعندها دول عجزت في معجتاتي، أنت في مكتب عندك معك موظفين عجزت عن ترتيب تحل البطالة. تجد بعضهم الآن يقول فنون ما هي الأخلاق أو ما يسأل اللياقة الأخلاقية، يسمي يعني مركز اللياقة، يا أخي موجود في الكتاب
والسنة. يعني أنت تطالب أن الدعاة يركزوا على تخصصهم.
نعم التخصص، أنت داعية، علم النجاة، علم الإصلاح، علم الدعوة في الكتاب والسنة.
هم يمارسون أحيانا الدعوة عن طريق الـ NLP وعن طريق الـ
يعني هذا، فأنا قصدي أن يكون هذا المشروع الذي يقومون به هذا مشروع دعوة. أنت داعية طالب علم، قل قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليك داعية، وترى التخصصات الأخرى فيها من هو أطلق منك ومن هو أذهن منك وأقوى منك ودرس دراسة في الغرب ومتخصص فيها. ماذا جهدك الآن الذي أنت تركت؟ يقولون مثل الغراب راح يقلد يصير مشية الطاووس، لا رجع لمشيته ولا أحسن مشية الطاووس. فنحن نحرم ترم التخصص.
طيب حدثنا الثاني هو مقطع فيديو يصور نزول الملائكة في الحرم. في دكتور مقطع في الانترنت صور، وأتمنى من الشباب أن ينزلونه الآن، صور نزول يعني مجموعة كتلة من الضوء، قال أنه هذه هي الملائكة ونزلت، وأنا سمعتها اللي خلانا يعني نزلها في هذا الوقت تحديدا، أنه انظروا روحوا رمضان، الناس تدعو إلى رمضان روحوا واعتمروا أن الملائكة تنزل، وشوفوا المقطع، هل فعلا هذا المقطع هم الملائكة نزلت وهذا وتم تصويرهم فعلا؟
أولا مثل هذا الذي افتعل هذه القضية وهذا الكذبة الكبيرة ينبغي أن يحاسب.
يعني أنا وديك تطالعنا، شوف الفيديو قدامك دكتور. نعم يعني هذه الكتل الضوء، شوف اللي في الدائرة، هذه كتل الضوء، يعني هذا يقول هذه
عشان الوقت. نعم. شوف يا أخي، هذا مثل الذي قال هذا، إن كان عرف فيساءل من الجهات المسؤولة ويوقف عند حد، لأنه معنى إشاعة الكذبات وإشاعة الخرافات، والأمة لا ينقصها خرافة الآن.
يعني أنت تنفي تقول هذه مش ملائكة؟
لا، ليش الملائكة هم لا نستطيع نحن نجزم بصورهم وبرؤيتهم. أحيانا بعض أهل العلم يعني يرون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يرون الملائكة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا من يدلل له كل، لو فتحنا هذا الباب وقلنا صدقت سوف تأتينا مفتريات في الدين، ديننا نحن لا يقوم على الخرافة، ما يعني ما هو جدوى؟ هل يزيد في إيماننا وثقتنا بأنفسنا أنه صور لنا أضواء من السماء وقطع ضوئية وقال هذه الملائكة؟ هل يريد أن يثبت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي عندنا معجزة القرآن ومعجزة السنة ومعجزة معجزات عليه الصلاة والسلام.
طيب هل الملائكة مستعصية عن التصوير؟ يعني ما يمكن تتصور هذا شرعا؟
أخرى أنا لا أعرف ذلك.
يعني شوف هذه اللقطة، يعني هم يتكلمون هذه هي الملائكة، اللقطة هذه أن هذه هي الصورة اللي كشفت.
ليس بصحيح،
هذا ليس بصحيح
وهذا كذب، لأن هذا واهم، وهذا إما أحد أمرين، إما مفتري يريد تشويه الإسلام، وإلا مريض ينبغي أن يذهب به إلى مصحة ولا يكوى ولا يعالج، لأنه هذا مهبول. إنسان يأتينا يقول إنه صور، طيب ما هي أدلتك على أنها ملائكة؟ هل أتيت بوحي من السماء هؤلاء ملائكة؟ والوحي للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. هل هناك إثباتات يعني حسية تستطيع تقنع بها الإنسان؟ لو يعني لو سئل سؤالا من عقلاء وعلماء ما هو دليلك الحسي والواقعي والشرعي على هذه؟ ما وجد الدليل.
بعض الناس يقول لك أنا أستغل مثل هذه المقاطع لرفع حالة التدين عند الناس، لأن هذه المقاطع
هذا من الوهم وهذا من الخيال، لأنه إذا كان الناس لا يقيمهم دينهم وما فيه من نصوص إلا بشيء من التزوير والتزويق، فهذا الدليل على أن هذا مرضى وأن في خلل في الأمة. أمر آخر، ترى لا نريد أن نقف عند هذه طويل، لأنه كل سنة يأتوننا بمصيبتين ودهيتين مثل هذه. مرة يقولون أحمد خازن لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة في الليل فقد غفر له ويصبح معه في الفردوس، وسألوا لما في أحمد، وكل شيء يأتون بمنشور. هذه هي الأمة. إذا
الناس تتأثر مثل هذول أكثر من القرآن والسنة للأسف دكتور.
هم شوف العوام الذين ليس لهم علم أتباع كل ناعك، أحيانا يتعجبهم هذه الأمور الغيبية التي تخالف الواقع أو التي فيها شيء من الصور الباهتة، ولذلك ينبغي أن يعالجوا بالعلم. إذا قام علماؤنا ودعاتنا بتعليم الناس ورد الشبهات، هذا واجب العالم، ويقوم الإعلام أيضا بتصحيح الواجب هذا. ما دام انتشرت أن يقوم الإعلام ويستدعي العلماء والدعاة فيصحون عقيدة الناس ويخبرون هذه خرافات وأنها لا تليق. كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما أتى شبهة قام. مرة قالوا يا رسول الله أن انكسف لموت إبراهيم الشمس، فقام قال إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد. تصحيح الشبهة وتصحيح الخرافة في وقتها.
نعم. حدثنا الثالث دكتور. حدثنا الثالث. نعم تفضل. محلل رياضي يعتدي على صلاة الاستخارة. أحد المحللين دكتور قال ما نفعتك صلاة الاستخارة، يتكلم عن لاعب معين، لو ما صليت ورحت للنصر كان أفضل لك. وفي المقطع الثاني قال صليت صلاة الاستخارة ورحت الهلال اليوم لم تجد فرصة. هذا الكلام يعني إقحام الدين في المنافسات الرياضية، هل هذا الأمر إيجابي أم أنه قد يكون له عواقب أخيرة؟
قبل إقحام الدين، أني كلمة في الإقحام أسف، أما كلام الأخ فقول وأنا صائم عليه نستغفر وأن يتوب، غفر الله لنا وله وسامح، قد أخطأ خطأ كبيرا واضحا وبينا، وأنا قد قرأت ردود الأفعال عن مقالته. والعجيب أنه من ابن يعني ابن عقيدة وابن رسالة ويأتي مثل هذا الكلام، يعني أن لا تنفع صلاة الاستخارة سواء صليت أو ما صليت، وماذا جرت عليه صلاة الاستخارة؟ تدري أن هذا الكلام لو اعتقده أنه ينبغي عليه جزما عند العلماء أن يصح توبته وعودته إلى الله سبحانه، أقولها بعلم وبأدلة، فعليه نستغفر ونحن نستغفر له، وأن الله نسأل الله أن يسامحه، وعليه يصح الخطأ، وأرى أطلب منه أن يعترف ويعتذر أمام الناس أولا من ربه ثم من للناس ويصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه. أنا أريد أن أقول لك حامد الدين، أنا رأيت بعض الكتاب في الصحف أن يقول لا توظف الدين، إذا اختلفت معه في الرياضة قال لا توظف الدين، في الصحافة قال لا توظف الدين. أقول أنا وياك يا أخ عبد الله جينا اليوم نوظف الدين. الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وش ماذا تريد؟ الدين عندنا يحكم كل شيء، هو سياسة واقتصاد وأدب وتربية ورياضة وزراعة، فلا جئنا نوظف الدين،
لأنه يعني الدين يتدخل في كل شؤون الحياة،
يتدخل في كل شؤون الحياة، حتى لبس الرياضي الشيخ بثمين لما أفتى تعرف هو تدخل بالدين، وقت الصلاة لما أتى التنبيه على بعض الأندية هو بالدين.
لكن العلماء تكلموا بالدين، لكن المحللين وكذا
لماذا يسجد مثلا، لماذا يسجد أحد أفراد المنتخب السعودي في الملعب؟ أليس علشان يتشرف بالدين؟ هو أتى بالدين وذلك شرفنا بهذه السجدة. والدين يتدخل، لكن التدخل الصحيح من طريق العلماء وطريق حملة يعني الشرعية.
نعم. حتى ما أطيل كثيرا، يعني بعض الناس يقول لك استخرت وفشلت، إيش فائدتني الاستخارة؟ وهذا المعنى اللي هو تكلم عنه في الجزء الثاني. يعني أحيانا لما يستخير الإنسان ثم يجد إنه الفعل اللي سواه لم يكن بالنجاح المطلوب، هل ما الخلل؟ يعني قد يكون
هناك مشكلة في الاستخارة. ديننا لا نجربه على مرضى النفسيين والمعاقين فكريا والذي عنده نقص في التربية أو نقص في التعليم، فإذا ما نجحت التجربة معنى الدين في خلل. ديننا هذا من عند الواحد الأحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرة، لكن أحيانا يتخلف الدعاء لأسباب قال العلماء، إما لنقص في المدعو، إنسان يأتي بمعاصي ويقول ما قبلت، يقول مثل أنت تحمل سيف كال، أنت تقاتل شجاع لكن السيف مفلول. أيضا يأتي من المصلحة أن الله لا يجيبه أحيانا على طلبه، لأن الله سبحانه يختار العبد، إما يجيبه في هذا أو يدخل له من الأجر أو يصرف عنه من السوء. أحيانا يؤخر الله الإجابة حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي فلا يعني لا يقطع المسألة كما قال عليه الصلاة والسلام. فأريد أننا لا نجعل الناس أنهم ترمومتر أو ميزان للدين، إن كان صلح هذا الدين في صلاة الاستخارة. طيب من هو هذا الرجل الذي نوكل إليه صح لنا جدوى صلاة الاستخارة أي طيبة؟ ما هو علمه وثقافته وإيمانه وعقله؟ دين الحمد لله واضح وضوح الشمس، وما يشك فيه إلا مرتاب ملحد وزنديق، ولكن أطلب من هؤلاء أن يصحوا أنفسهم عن الإسلام، أن يعالجهم أنفسهم بالقرآن والسنة.
حدثنا الثالث هو شيخ الأزهر، سنقف في المرصاد للتنصير والتشيع. في الحدث الرابع دكتور، خلال استقبال الوفد اللبناني في مشيخة الأزهر، كان بكل وضوح وبكل صراحة دعا مراجع الشيعة إلى إبداء الفتاوى الصريحة والواضحة والملزمة بضرورة احترام وتوقير الصحابة وخاصة أم المؤمنين السيدة عائشة وجميع الصحابة الكرام وتجريم الأقوال التي تنتقص من قدره.
شيخ الأزهر،
شيخ الأزهر نعم، دكتور أحمد الطيب.
أشكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، موقف مشرف وكلامه صحيح وهذا عين الصواب. كل من نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرى أنه لو يكون هناك نظام في الدولة أن من نال قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة هو موجود في الإسلام، أنه يعزر وأنه يؤخذ على يديه ويكون هذا معلوم في الإعلام ومنصوص عليه، لأن نحن مسلمين نقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جزء من معتقدنا، هم الذين بلغوا الدين إلينا، إذا شككنا فيهم شككنا في الكتاب والسنة، والله رضي عنهم سبحانه، أخبرنا ورضي عن الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الموقف موقف يعني يشكر عليه وجزاه الله خير، وينبغي أن نقدس القداسات الإسلامية ونجعل لها سياجات وحمايات. نعم.
لكنه نشر التشيع في بلاد السنة، هو حذر من أنه لا تنشر التشيع في بلاد السنة.
أنا معه في هذا وأيده في هذه الفكرة. أنا أعرف الإخوان الشيعة أنهم في بلادنا مواطنون، لهم حق المواطن، لا يظلمون، لا يعتدى عليهم، لا يبخش حقوقهم، ولكن نحن لا نريد، نحن مثلا دول سنية، الآن العالم الإسلامي أكثر الدول سنية، طبعا العالم الإسلامي 90% سنة، لا نريد أن يتحول إلى تشيع، نحن راضين، نقول لإخوة الشيعة لن نظلمكم ولن نسطو على حقوقكم وأيضا لا نسبكم. وأنا طلبت في مقالات لي 3 مقالات في الشرق الأوسط، يا عقلاء السنة والشيعة يعني يحترمون بعض، لكن بالمقابل نرجوكم أبناؤنا لا تقربونهم في مدارس، نحن لا ينقصنا أن تسبوا أبا بكر عمر أو عائشة أو تخبرون شيء، نحن راضون بمنهجنا الذي الكتاب والسنة، ونحن لا نريد، وأنا مع الشيخ الأزهر ومع علمائنا في أننا نحافظ على مذهب الكتاب والسنة الذي ورثناه من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد أننا على الصح، فلماذا؟ ثم أنه يأتي فتن، طبعا قد تنشر مذهبك التشيع عندي، لكنه سوف تكون ردة الفعل غير، ولا نريد أن ندخل في صراعات مع بين السنة والشيعة. الأمة الإسلامية أريد أنا أن تبقى هي سواء بالسنة أو بالشيعة، نحن لا نريد أن ندخل في عراك مع بين طوائف أهل الإسلام.
لكن هل يفهم يعني لو اعترضوا الشيعة قالوا لا تنشروا السنة في بلاد الشيعة، أنت موافق على هالكلام؟
شوف، إذا كان يأتي إلى فتن، عندهم فتن وتأتي المفسدة أعظم، فبالمقابل نقول كذا، لأنه قد يذهب السني إلى بلاده فينشر مذهب السنة فيأتي اعتراضات ويأتي اشتباكات ويأتي فتنة ويأتي قتل، فنحن من حيث المبدأ ومع اعتقادنا بصحة منهجنا ودائما خاطبهم والله لا نريد إلا الخير للمسلمين، الذي حتى غير المسلم فكيف من طوائف التي تدخل في دائرة الإسلام.
بس هذا ما يخالف الكلام اللي قلناه في بداية الحلقة، أنه العقيدة، أنه الدفاع عن العقيدة والحفاظ على العقيدة.
الحفاظ على العقيدة غير، لكنك حينما تأتي إلى قوم إنسان عندنا لا إكراه في الدين يقول أنا أريد أن أكون شيعي، ما لست عليه بمسيطر، إنسان عندك في بلاد مقيم ذمي فضلا عن شيعي، ذمي من ليس مسلما كالشيعي، تأتي إلى يهود تقول لا أسلم ولا قتلتك بالرشاش، لا يكره في الدين، فلست عليهم بمسيطر، أفأنت تكرهون؟ لو حرية المعتقد حتى يحمى حقه في بلاد المسلمين، لو دخل في السعودية يهودي ونصراني بفيزة وعن طريق الدولة لو حق الحماية، يعمل في الشركة في المستشفى في المدرسة، لا تتعرض له في دينه، لكن لا يتعرض لديننا. الشيعي ليس يلزم أن نقول لا بد أن تكون سنيا، لكن تترك الشيعي يلقي محاضرات في الجامعة ويحول الطلاب إلى إلى شيعة ليس بصحيح. أنا مع شيخ الأزهر، أنا مع المفتي سماحة المفتي، مع العلماء، أن نحن قمنا على مذهب السنة وراضون والحمد لله، ونعتقد أن على المذهب الصحيح، ونعتقد أنه الحمد لله على نور وعلى دراية، ولا نؤذي الشيعة، ونرى حقوقهم حقوق كمواطن، ونرى أنهم حتى أن يحذر دائم أن يؤذون حتى بالألفاظ أو يدخل في صراع وتأجيج معهم، بل لهم حق المواطنة في البلاد اللي يعيشون فيها.
هو الكلام عن هذا الموضوع يبدو لي أنه نحتاج إلى مزيد منه، لأنه كثير من المحاور أنا أريد أن أتطرق لها، وأيضا على دور الأزهر، لكن الوقت للمربع الثاني انتهى. ننتقل إلى المربع الثالث، معكم أنتم مع المشاهد. حياكم في المربع الثالث. فيصل من الإمارات هو أول المتصلين، نتشرف بك فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا فيصل، تفضل.
كيف حالك وضيف الشيخ؟
أهلا وسهلا يا أخ فيصل، حياك الله.
يعني الله أن أحبك في الله، والله أطلقك مما تيس فيه بإذن الله.
بارك الله فيك وحفظك، وأهلا وسهلا،
تفضل يا فيصل.
مبروك عليكم الشهر إن شاء الله. الله
من
طيب الشيخ، عندي بس سؤالين في الصيام وسؤال عام لطرح المسلمين بسبب هذا الشهر الكريم.
نعم تفضل.
السؤال الأول في الصيام، يعني لما تغيب الشمس هل أنتظر أفطر أو ما أنتظر الأذان؟
طيب أنا أريد الفتاوى فيصل، يعني لها برامج أخرى، نريدك أن سؤالك اللي حول الموضوع أو الأشياء العامة اللي تعلق بالدكتور عادل القرن، يعني غير الفتاوى.
أنا صراحة عندي سؤال هذا، بس في سؤال عام يخص الشهر هذا وخص المسلمين صراحة.
أيوة.
أتمنى أن أكون جواب منكم.
نعم.
بأن تكون يعني حملة عالمية ضد المسلسلات والفوازير اللي في تعرف شهر رمضان، وهذا شهر كريم وضيف كريم. نحن للأسف الشديد ما نحصل هذا.
يعني أنت تحس إن المسلسلات تفسد الشهر. واضح. شكرا
نعم.
فيصل. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام، أهلين عبد الرحمن،
مبروك عليكم الشهر.
وعليكم تفضل.
اسمح لي يا طويل العمر، بين ناشد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هذا الشهر المبارك، ويعلم الله اني امر بحالة انسانية ما يعلم بها غير الله، وانا بكل فعل بسعادة الشيخ الدكتور عايض القرني، وان شاء الله نوجه وجه خير علينا، واتمنى مولاي يسمعني في هذا اليوم المبارك، اتمنى من الله، لاني ما لي وسيلة إلا أن يتصل عليكم في هذا البرنامج.
طيب إيش تبي من الملك؟
هلا؟
إيش تطلب من الملك؟
والله عندي مشكلة إنسانية، وحتى أشهد مولاي خادم الحرمين الشريفين، لأني ما قدرت أني أصلى.
طيب شكراً.
وأنا أبو عبد الرحمن أكلمك من السعودية تحديداً من القرية.
لا 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 لا، باب الملك مفتوح يا أبو عبد الرحمن. عمر، تفضل يا عمر، عمر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلين عمر.
السلام يا الشيخ، وإن شاء الله.
اهلا وسهلا،
حياك. في سؤال ولا لا؟ بس سلام يا عمر،
حياك الله. والله عندنا استفسار الشيخ عادل القرن، يعني
تفضل.
انا من قراء كتب الحمد لله، واهتديت على كتب ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.
طيب سؤالك يا عمر.
الحمد انا سؤالي على الوضع احنا في العراق في نينوى بالذات.
ايوه.
البارحة يعني جو القوات من بغداد، قوات الحكومة، اعتقلت النساء في نينوى.
طيب.
ما رأيي شيء غير الدعاء من الشيخ عايض القرن إن شاء الله.
طيب.
وطلبي رقم الشيخ، رأيت رقم الشيخ.
طيب تأخذ من الكنترول. طيب خالد من السعودية، تفضل يا خالد. حياك يا خالد. مين اللي بعده؟ تفضل يا نجود. أيوة نجود، أنا ما يسمع نجود. طيب
مبارك لك الشهر يا شيخ.
حياك حياك يا نجود، تفضلي.
بغيت بس أبارك لكم بالشهر، وبغيت أستفسر من الشيخ بشيء.
تفضلي.
أن النساء أغلبهم يكون وقتهم في المطبخ، ما يطلعون إلا يعني نهاية المغرب، ما مديهم يتعبدون شغل أنفسهم بشيء يعني أنفع لهم. بغيت لهم نصيحة كذا بسيطة، ونبغاك تدعي لنا يا شيخ. مشكور.
شكرا لنجود. طيب خلونا نجاوب بعدين. فيصل من الإمارات يتكلم عن قضية المسلسلات، أنه رمضان تحول من شهر العبادة إلى شهر للدراما والمسلسلات.
أنا أريد أختصر في الإجابة نجيب على هذا. أو سبق أن نبه على هذا يا أخوة، جعل كثير من القنوات جعل شهر رمضان لشهر العبادة والقرآن والتلاوة والتوبة والاستغفار موسم لله، وتضيع الأمة بالمسلسلات ودغدغة مشاعر المسلمين ويلهاهم عن الرسالة الخالدة المقدسة التي بعثوا بها. فما أدري متى يعالج هذا الخطأ، لماذا تحول ليالي رمضان ليالي العبادة وليالي التهجد إلى ليالي من الضحك وليالي من اللهو ومن اللعب بل من المحرمات. أرجو من أصحاب الضمائر القائمين على القنوات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرشدوا هذه المسلسلات، وأن يقوموا برسالة إعلامية سوف يسألهم الله عز وجل، لأن المال الذي يجنونه عن طريق الصد عن منهج الله هو ليس حلالا. فلا بد من مراجعة النفس، ونصيحة أيضا للذين يقدمون هذه المسلسلات هم مسلمون أن يراقبوا الله فيما يقدمونه، فسوف تذهب هذه المسلسلات وينتهي ولا يبقى إلا ما عند الله سبحانه وتعالى.
بعض الصناع المادة الدرامية يقولون نحن ننشر الثقافة والفكر والفن عن طريق هذه المسلسلات، نوصل قيمة.
أنا لم أناقش المسلسلات كل مسلسل، أقول نحن عندنا شريعة يحتكم لها الفن الرياضة كل المسلسلات الإعلام، فكل ما خالف الشرع أو ما صد عن منهج الدين الله هذا يحاسب عليه. أما شيء في النطاق العام وفي المباح فلا حرج من ذلك.
عمر يقول أنه في اعتقالات في نينوى في العراق.
قبله الأخ عبد الرحمن يقول أنه الذي يشكو هو يقول عندي مسألة إنسانية، أقول أنه بإمكان دخولك على خادم الحرمين أو إيصالك إليه هذا أمر سهل إن شاء الله، تذهب إلى الديوان والمسؤولين يستقبلونك بإذن الله وترفع قضيتك وإن شاء الله تجد الإجابة بحول الله عز وجل. اما
في المواقع الالكترونيه نشروا انه الان اذا رحت للديوان او كذا ترجيك رساله مباشره فورطة انه طلبك استلم، هذه قرات انا في احد المواقع الالكترونيه، استلم ووصلت وسوف يتم الرد عليك في تاريخ كذا وكذا. هذا الاهتمام يعني انا اريد كلمه يعني لحث الديوان والقريبين من الملك او من اي رئيس دوله عربيه في قضيه اهتمام بشؤون المسلمين.
انا صائم أعرف صدق خادم الحرمين وأنتم تعرفونه ونصحه في ذلك، وأنه يلقي بالمسؤولية أحيانا يعني يحمل المسؤولين الذين دونهم من الوزراء ومن الإداريين المسؤولية، فأرجو أن يتفاعلوا مع هذا الضمير وهذا الصدق وهذه الشفافية، أن يتفاعلوا هم وأن يقوموا بالمسؤولية على الوجه الأكمل، وهذا إن شاء الله المرجو. الأخ عمر أقول أول أبارك له بالشهر وأقول أسأل الله أن يرفع عنكم الضائقة في العراق وفي غير العراق، في سوريا في ليبيا في اليمن، وأن يجمع شمل المسلمين على الحق وأن يحقن دماء المسلمين، وأن أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج لهذه الأمة وأن يعيدها إلى الصواب.
نجود تقول الوقت الحريم يروح في المطبخ وفي وقت
هي ذكرتنا الأخت نجود بشيء، نحن سبق التنبيه إلى أننا في رمضان ما أدري يأتي عندنا هوس على الطعام شديد، فتجد الناس أولا حركة شرائية غير معتادة، فنأخذ ما في الأسواق نكدسه في المخازن، ثم يبدأ اليوم فيبدأ البيت حريق، اشتغال بكل الأطعمة من مرطبات ومشهيات وحلويات وحمضيات وكل ما شيء كأن سوف نأكل ذاك الطعام. أقول أولا أن هذا الإسراف مخالف لدين الله وفي إرهاق للأسرة، لماذا لا نكون طبيعيين كالفطر؟ نادى بعض العلماء سمعتم وهذا صحيح، لماذا ما يكون مأدبتنا في الصيام مثل مأدبتنا في الإفطار؟ لماذا إذا صمنا صار عندنا حدث واستنفار وظاهرة ألنا نبدأ نشتري كثيرا وأن نطبخ وأن نشتغل؟ ثم من عبودية الصيام إذا كان عندك أسرة وهي تكف في المطبخ من صلاة الظهر لتهيئ لك 50 نوعا من الأشربة والأطعمة والسمبوسة والمرققات إلى غير ذلك من كل ما لذ وطاب، متى يكون وقت التأمل والعبادة والاستغفار والتوبة؟ هل مقصود الإسلام في الصيام أن تتحول المرأة في المطبخ 4 ساعات 5 ساعات وتهلك نفسها؟
بس أخاف يا شيخ يفهم كلامك أنه الحريم خلاص ما يشتغلوا في المطابخ.
لا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنا أطالب أنه وياك بتحديد المسؤولية، لأن الواحد الأحد جعل لنا وسط في كل شيء، التوسط في الأمر والاعتدال في الطعام والشراب وعدم يعني إذهاب الأوقات. إذا كان الوقت كله إعداد، شوف النهار إذا كان إعداد للطعام والليل كله أفلام، متى يكون القرآن؟ متى يكون العبادة؟
طيب الوقت ضاق معي كثيرا دكتور عايض، الكلمة الأخيرة الختام لك، ما هو الموضوع الذي تريد أن تتكلم فيه في المربع الأخير من برنامج؟
أنا شد انتباهي خبر، مع العلم أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يترحم على الشهداء في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، أسأل الله أن يرفع عنهم الضائقة وأعزي الشهداء في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلد مسلم. وأقول الذي لفت انتباهي مأساة الصومال والمجاعة في الصومال. المقصود من الصيام في الإسلام أن يجوع يوم حتى تشعر بجوع الجائعين، فكيف بمن يجوع الليل والنهار؟ كيف بمن أشرف على الموت؟ كيف أنا رأيت أطفال يموتون وينادي حتى العالم الغربي الذي لا يحمل الرسالة التي نحملها رسالة الإسلام، ينادي بالرحمة، ينادي بالمواساة. فأقول يا أيها الأغنياء، يا أيها الأثرياء، بالله لكم هل يهدأ لكم بال وأنتم تتناولون أنواع الأطعمة والأشربة وإخوانكم في الصومال يموتون جوعا؟ مدوا يد العون، أدركوا الصومال، الصومال تموت بالمجاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
أنا أريد أن أخذ مزيد من الوقت لكن الوقت انتهى. سعيد جدا باستضافتك دكتور عايض، وموعدنا إن شاء الله غدا يتجدد في التدين، والشكر أيضا موصول لكم أنتم. والدكتور عايض القرني في نبض الكلام قال: المتدينون ليسوا فوق النقد، تقبل الله صيامهم.